ثم نأتي إلى آخر دروسنا وهو في مختصر الفن. قد وقفنا عند باب الخروج، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله قال باب، قال الإمام المنذري في اختصاره على صحيح مسلم باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة، هكذا قيد الإمام مسلم لقوله وكانت له صحبة حتى يبين أنه صحابي، وهذا من من فن مصطلح الحديث، فإنهم يذكرون ذلك ليبينوا أمرا زائدا عما قد يظن البعض أو قد لا يعرف الآخر، ولذلك قال وكانت له صحبة. وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم ابن كعب الأنصاري المازني أبو محمد المدني، صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة 63 من الهجرة، أخرج له الجماعة له أحاديث اتفق الشيخان على 8 منها، وانفرد البخاري بحديث واحد. قال رضي الله تعالى قيل له توضأ لنا فعل أمر يراد منه الطلب، لأن الأمر إذا وقع أو الطلب إذا وقع من الأدنى إلى الأعلى يسمى طلب، وأما إذا وقع من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر. فهؤلاء تابعون وهم أقل من الصحابي، فقولهم هنا توضأ، وهذا وإن كان فعل أمر إلا أن يراد منه الطلب، يطلبون منه أن يتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء يعني ما يوضع به الماء، الإناء هو ما يوضع به الماء، فأكفأ منها على يديه، أكفأ أي أمان الإناء ليصب الماء على يديه، أي أنه لم يدخل يديه داخل الإناء ابتداء، وإنما صب الماء من الإناء على يديه. قال فأكفأ منها، ومنها يدل على أن على جواز تأنيس وتذكير غير العاقل كما عند أهل النحو، جواز التأنيث وتذكير غير العاقل. ولكن أغلب الاستعمالات تأنيث الإناء. قال فأكفأ منها على يديه. الأصل أنه أكفأ بيد على يد أخرى، فأكفأ باليمنى على اليسرى، ولم يكفئ هو على يديه جميعا، إذ لو كان الأمر كذلك فكيف أمسك بالإناء؟ إذا أكفأ على يديه، المقصود أنه أكفأ باليمنى على اليسرى بقدر ما يكفي من الماء لغسل كلتا يديه، فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة. وإنما فن اليد لاشتراكهما في الغسل، في استعمال الماء للغسل، فالإكفاء يكون بيد على الأخرى. أما الغسل فإنه لا يكون بيد وحدها، بل لا بد من اشتراك اليدين جميعا، اليدان جميعا، حتى لا بد من اشتراك اليدين جميعا حتى يتم الغسل. لذلك قال فغسلهما ثلاثة. وهذه السنة، التثليث في الوضوء سنة وليس بواجب، والواجب مرة واحدة مجزئة، يعني تكون مجزئة بمعنى أنها تعم ذلك، يعني تعم ذلك. قال ثم أدخل يده، انظر الآن يده ولم يقل يديه، وكان حقه في الأولى أن يقول فأكفأ منها على يده، وهنا يقول فأدخل يديه، لكن هذا يدل على أنه أدخل يدا واحدة وهي اليمنى ليأخذ بها الماء، فاستخرجها، أي استخرج يده وقد امتلأت ماء، ولم يدخلها لأجل جعلها تتبلل، بل ولذلك قال فاستخرجها، والاستخراج فيه نوع مشقة، وإن كان الأمر ليس هو كذلك، لكن لا شك أن إخراج اليد من الإناء وهي تحمل الماء أشق من إخراجها من غير حمل للماء، فقط أدخلها لتبلل ثم أخرجها ليس فيه جهد، ولكن لو أدخلها ثم حمل بها ماء فأخرج، هنا يحتاج لشيء من الجهد والمشقة حتى يحافظ على بقاء الماء في يده لاستعماله. قال فمضمض واستنشق من كف واحدة. مضمض أي تمضمض بحذف التاء، مضمض أي تمضمض هو، ولم يمضمض غيره، وإنما تمضمض هو، يعني أدخل جزءا من هذا الماء الذي أخذه بيده إلى فمه، أدخله إلى فمه ثم مضمض. والمضمضة إدارة الماء في الفم بحيث تستجلب جميع ما علق في الأسنان وبينها وفي اللسان وتحته من فضلات الطعام ومما يكون من الرائحة وغير ذلك. فمضمض، ولم يذكر ما جرى بعد المضمضة، هل ابتلع الماء أو أخرجه، ولم يذكر ذلك لأن هذا معلوم، لأن المقصد أن ينظف الموضع، فلو أدخل الماء إلى جوفه لم يكن ذلك تنظيفا، بل لا بد من طرحه خارجا، لذلك لم يذكره لأنه معلوم معروف أنه طرحه. قال واستنشق، واستنشق من كف واحدة، يعني من نفس الماء، أخذ قليلا منه بفمه ثم أبقى قليلا فأدخله بأنفه، أخذ قليلا بفمه هكذا ثم أخذ الباقي بأنفه هكذا، ثم لم يذكر ماذا صنع أيضا بعد الاستنشاق، وهذا معلوم أنه قد جاء حديث مصرح به استنشاق واستنثار. والاستنشاق هو سحب الماء من أنف أو إلى الأعلى عن طريق الأنف، والاستنثار هو نثره بدفع الهواء خارجا عن الأنف حتى يجذب ماء، ولطالب استنشق أي بقوة ولم يقل وضع الماء بأنفه، هكذا حتى إذا أدخل الماء بالسحب بسحب الهواء حرك ماء في الأنف من عواله فقلب مع الماء، ثم استنثر، ثم استنثر أي وضع إبهامه وسبابته اليسرى على أنفه قبض عليه، ثم ضبط الماء في أنفه ثم أطلق سبابته وإبهامه فخرج الماء مندفعا جابدا معه ما في الأنف من أذى. قال ففعل ذلك ثلاثة، وهذا كما قلنا سنة وليس بواجب. ثم استخرج، ثم وبعض أهل العلم يقول المضمضة والاستنشاق ثلاثا واجب، وأما التثليث في غير المضمضة والاستنشاق سنة، وذلك أنه وجد من النصوص أنه غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وأما في المضمضة فعلى حد علمي لم يوجد أنه ذكر أنه تمضمض استنشق مرة واحدة، لذلك أوجبوا التثليث في مضمضة الاستنشاق وقالوا بأنه فيما عدا ذلك مشنون مستحب. قال نعم، ويأتي معنا باب الاستنثار بعد ذلك بعد هذا الباب. قال ثم أدخل يده فاستخرجها، ما أدخل يده في الإناء فاستخرجها من بيئة الماء ماء، فغسل وجهه ثلاثا، والوجه هو ما تحصل به المواجهة والمقابلة، وهو هذا العلو المشتمل على العينين والأنف والفم، وحده من فوق إلى أسفل من منابت الشعر المعهود عند الناس، قد يكون الإنسان أصلع فالشعر منحسر إلى أعلى، ولا يكون من حسر من الشعر موضع للغزو، إنما هو من منابته الأصلية عند الناس، وهو حد الجبهة، حد الجبهة الأعلى، حد الجبهة الأعلى إلى الذقن، وهو العظم الأسفل من يعني الأسفل من الفم، أسفل عظم الفم يسمى الذقن، وعظما من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. قال فغسله ثلاثا، وغسل الوجه يكون بدلكه وليس بإمرار الماء عليه ولا بنضحه بالماء رش الماء عليه، لا، وإنما يكون بدلكه يغسل الوجه هكذا حتى يخرج ما عقع وجهه من أتربة وأبصار. قال ثم أدخل يده واستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، هذا هنا جاء بعدد آخر، وهذا فيه جواز أن يجعل الإنسان بعض الأعضاء يغسلها ثلاثا وبعض يغسلها مرتين وبعض يغسلها مرة واحدة، هذا جائز. وقوله إلى المرفقين إلى ليست ليس المقصود بها أن المرفق حد، إنما المرفق داخل، والمقصود هنا مع المرفقين، فغسل يديه مع المرفقين، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، كما قال الله عز وجل عن فرعون أنه توعد السحرة وقال إنه لكبيركم إذا أعلنكم السحر. قال ماذا؟ ألا أصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أن التصليب يكون على وليس فيها، ليس داخلها. جذوع النخل لا يمكن أن يصلب داخلها، وإنما يصلب عليها. ولذلك قالوا قال علماء النحو وينوب حروف الجر بعضها عن بعض. قال فغسل يديه إلى المرفقين، أي وغسل المرفقين مع كذلك. وغسل يديه يكون من الأصابع، من أطراف الأصابع، من أظافر الأصابع، من باطن الكف وظاهرها وبين الأصابع، وإلى ويمر في السائل الذراع إلى المرفق. قال مرتين مرتين، يعني مرتين لليمين ومرتين للشمال. ثم أدخل يده فاستخرجها، أدخل في الإناء، استخرج مملوءة ماء، فمسح برأسه. فمسح برأسه، الرأس له حق المسح وليس حق الغسل، له حق المسح وليس الغسل. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو هنا عاطفة وأرجل. طيب الآن الأرجل معطوفة على ماذا؟ لو كانت معطوفة كما يقول الرافضة على الرأس لكانت مجرورة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن الصواب أنها معطوفة على اليدين. قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيديا هنا منصوبة، وجوها منصوبة، وأرجل منصوبة. إذن هذا يدل على أن الرأس له صفة خلاف صفة اليدين، الوجه اليدين والقدمين. وقال فمسح برأسه، أي مسح رأسه، مسح رأسه بيديه. فأقبل بيديه وأدبر. أقبل يعني قلنا أن هذا من الإقبال والمقابلة والمواجهة. أقبل بيديه يعني جعل يديه في مكان المقابلة، يعني أول الرأس، ملتقى الرأس مع الجبهة هنا. ثم مسح إلى الوراء، ثم مسح إلى الوراء، ثم أدبر. أدبر بيديه يعني، يعني جعل يديه ترجعان إلى الوراء. أدبر يعني إلى الأعلى مرة أخرى. ولم يذكر هنا مسح الأذنين، وقد جاء في حديث، في أحاديث أخرى في حديث المغيرة وبلال وغيره أنه مسح أذنيه، فجعل السبابة داخل الأذن وجعل الإبهام على ظاهرها. ثم بدأ من أسفل شحمة الأذن بالإبهام صعودا إلى أعلى، ثم أدبر هكذا. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وقلنا أن إلى هنا بمعنى مع، غسل رجليه مع الكعبين. وقول رجليه المقصود بهما القدمان، مقصود بهما القدمين، وليس كل الرجل التي هي من أعلى الفخذ إلى إلى القدم، لا، ولكن المقصود القدمين. وغسل القدمين يكون بالدلك، ويكون من أطراف أصابع القدم الأظافرية، والتخليل بين الأصابع أيضا، لأن يغسل يفرك ما بين الأصابع وهكذا. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه بصفة الوضوء أنه زاد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني دعا دعا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في حديث عثمان في حديث عقبة بن عامر نعم نعم. ثم أورد الإمام المنذري أو نعم باب الاستنثار استنثار الماء وذكر حديث ذكر به حديثان المنذري اختصر صحيح البخاري وجاء فيه بحديثين وكلاهما عن الصحابي أبي هريرة أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل أحفظ الصحابة اختلف باسمه واسم أبي على أقوال. رجح الأكثرون أن اسمه عبد الله عبد الرحمن بن صخر الدوسي وذهب جمع إلى أنه عمرو بن عامر. ورجح الترمذي في جامعه نقلا عن البخاري أنه عبد الله بن عمرو كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة مات بالمدينة سنة 58 من الهجرة وكان رئيس أهل الصفة وهم الفقراء الذين أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ لا بيت لهم تسكنهم في المسجد إذ لا بيت لهم نعم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة منذ أن أسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام 7 والنبي صلى الله عليه وسلم مات مطلع عام 11 بعد 3 وبضعة أشهر ولكنه حصل علما غزيرا حصل علما غزيرا وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا هريرة أبسط ثوبك فبسط ثوبه فقال أبسط ثوبك وحدثك فبسط ثوبه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حدثه الأحاديث ما نسي منها شيئا وبقي غير متزوج إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم استفرغ لطلب العلم وروى وهو أكثر الصحابة رواية للحديث إذ روى 5,374 حديثا اتفق الشيخان على 325 حديثا منها وانفرد البخاري 79 حديثا ومسلم 93 حديثا فرضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر ثم لينتثر يعني يطرد الماء خارج الأنف وهذا للوجوب فعل أمر يقتضي الوجوب. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 استنثر يعني استنشق الماء ثم ينثره ليس الاستنثار وحده دون الاستنشاق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه يبيت على خياشيمه. جاء بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على أنفه على ناصيته 3
فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينام حتى يصبح لا يقوم للصلاة فإنه رجل بال الشيطان في أنفه. لذلك إذا استيقظ كما قال صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من منامه، وهذا سواء بليل أو بنهار، إذا قام الإنسان فإن أول ما يفعله يستنشق ويستنزل ثلاثا، لأن الشيطان يكون في ذلك الموضع. وقول يبيت ذهب بعض أهل العلم إلى أنها دالة على أن ذلك مختص بنوم الليل دون نوم النهار، لأن البيتوتة إنما تكون في الليل ولا تكون في النهار، فإن النهار استعمل له ظل وأضحى، وأما ما تستعمل إلا مع الليل. لذلك خص بعض أهل العلم هذا الحكم بنوم الليل، وذهب آخرون إلى أن المقصود أنه يعني جرى مجرى الغالب، أنه جرى مجرى الغالب، لأن الغالب في نوم الناس إنما يكون بالليل، كما قال الله عز وجل في سورة عم وجعل الليل لباسا، وقال في سورة أخرى يعلكم الليل لتسكنون فيه، وهكذا. وقال سبحانه وتعالى أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا فمن يأتيكم بليل تسكنون فيه. وأما قول الله عز وجل في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورسل القرآن ترتيلا، ثم قال إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني تستريح فيه. هذا فيما لو لم يعني ينم بالليل. لكن المعهود والمعروف أن محل النوم هو الليل، محل النوم هو الليل، ولكن كل نوم يعني يستيقظ بعض الإنسان فالأولى أنه يستنشق ثلاثا، ويستنشق واستنزل ثلاثا ليخرج أثر الشيطان من خيشومه. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا وإياكم بديننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.